يقول لأخونا نريد منكم توضيح كلام شيخ الإسلام في آخر الصفحة 386. قوله أما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة، إذا كان هذا قد تكلمنا عليه، هذا القول محمول على أن العلة هي النجاسة، فإذا كانت العلة هي النجاسة سيقول لك القائل هذه المقبرة عتيقة مضى عليها مئات السنين فيجوز لي أن أصلي عليها، وإذا كان العلة التحذير من الشرك وسد ذراع الشرك سواء كان مقبرة عتيقة أو كانت مقبرة حديثة، سواء كانت مقبرة شهداء أم مقبرة غير شهداء، لأن الشهداء قد وجد أنهم لا تأكلهم الأرض، وهكذا الأنبياء لا تأكلهم الأرض. ماذا؟ لا، هم يريدون حسية، هم يريدون حسية لأنهم يعللونها بالرطوبة التي تخرج من الميت، ويعلنونها بكذلك الدسومة وغير ذلك، فيريدون هذا. فإن قالوا بالنجاسة المعنوية قلنا لهم المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، فكانت هذه العلة عليلة. إيش معنى عليلة؟ إيش معنى عليلة؟ عليلة مريضة ضعيفة. نعم. ماذا؟ نعم، الصلاة باطلة، الصلاة على القبر أو إلى القبر باطلة، فتعاد الصلاة إن كان في الوقت، ويتوب إلى الله عز وجل ويستغفره إن كان قد خرج الوقت. لا، ما تسمى مقبرة، هنا التسمية عبارة عن ماذا؟ تسمية الشيء بما سيقع فيه، كما يقال هذه الأرض أرض مسجد وهو لم يبنى بعد، يجوز. ما هي مقبرة إلى الآن؟ صلاة مركزكم إذا كان على قبر لا تصلي فيه، على أصلوب إلى الله استغفروا، الجاهل له حكم ولا عذر. ماذا؟ يصلي على مقبرة؟ ما أظن يثبت هذا. قد ذكرنا بابين من الأبواب التي قال الإمام بأنها سبب ضلال بني آدم، ما هو الباب الأول عندك يا أخي؟ الباب الأول الغلو في الصالحين يصيرهم أوثانا تعبد من دون الله، عندك يا عبد الحكيم؟ الباب الثاني الذي هو من أسباب ضلال بني آدم عبادة الله عند قبور الصالحين، عبادة الله عند قبور الصالحين، التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. الحمد لله، قال رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. يصيرها يجعلها أوثانا، فيه إشارة إلى أن الوثن عم من الصنم كما تقدم، تعبد من دون الله بتعظيمها بدعائها وبالاستغاثة بها وبالطواف حولها وبالخوف منها وبالتعلق بها. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. رواه مالك في الموطأ، روى مالك في الموطأ وهو أشهر الموطأات، وإلا فهناك موطأات غير موطأ مالك، مثل موطأ ابن وهب وموطأ الليث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فيه أن الإنسان يدعو الله عز وجل ألا يفتنه وألا يفتن غيره به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله ألا يفتن غيره به وألا يجعل قبره فتنة. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم أغلبه يستجاب، وبعضه قد يتخلف تتخلف الاستجابة فيه، ومنه هذا الدعاء. فإن كثير من الصوفية والرافضة ومن إليهم صاروا يعبدون قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويدعونه من دون الله، ويرجونه، ويسألونه الشفاعة، ويسألونه القربة، ويسترزقونه، بل ويطلبون منه مغفرة الذنوب وستر العيوب وتفريج الكروب. ولا حول ولا قوة إلا بالله علام غيوب. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فيه إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وهي صفة فعلية حقيقية، خلافا ما يقول الأشاعرة بأن الغضب هو الانتقام. فإن الله عز وجل قد فسر، قد بين أن الانتقام لازم الغضب. قال الله عز وجل: فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي فلما أغضبونا انتقمنا منهم. فالأسف هو شدة الغضب. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فيه عظم هذا الصنيع، وهو الصلاة عند القبور، ومن باب أولى دعاء القبور والنذر لها. وقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وإن كان ظاهره الطلب من الله عز وجل ففيه النهي للأمة، لأنه لما سأل الله ألا يكون قبره وثنا يعبد كان كنهي الأمة عن أن يتخذوا القبر وثنا. قال هذا الحديث رواه مالك مرسلا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عجلان وهو محمد عن زيد بن أسلم به، ولم يذكر عطاء. ورواه البزار عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. وله شاهد عند الإمام أحمد بسنده عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رفعه قال: اللهم لا تجعل القبر وثنا يعبد، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا سند حسن. سهيل هو ابن أبي صالح، مرض فنسي ثم شفاه الله، فكان يحدث عن ربيعة عنه، كان يقول: حدثني ربيعة عني. وأبوه أبو صالح ذكوان السمان ثقة، وأبو هريرة هو عبد الرحمن ابن صخر الدوسي أحفظ الصحابة. قوله رفعه أي قال فيه قال رسول الله، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله رواه مالك الموطأ، هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي يمني إمام دار الهجرة ومفتيها، أبو عبد الله المدني إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة وأحد المتقنين للحديث، حتى قال البخاري أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. مات سنة 79 و100، وكان مولده سنة 93، وقيل 94، وقال الواقدي بلغ 90 سنة. كان قوالا بالحق، امتحن فضرب حتى سقطت يده، فكان بعد ذلك يصلي مرسلا. فظن من لم يحقق مذهبه من أتباعه أن مذهب مالك الإرسال في الصلاة وليس بصحيح، فإنه من طريقه أن معشر الأنبياء ومن أمرنا أن نضع إيماننا على شمائلنا، وهو راوي الحديث وهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي. وبهذا تعلم ضلال كثير من المتمذهبة الذين يزعمون أنهم يتبعون مالك أو الشافعي أو أحمد، وهم يسيرون على غير سيرهم وعلى غير طريقهم، وإنما هم آخذون بالرأي. قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قد استجاب الله دعاءه كما قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. هذا على أنه لم يتمكن من الوصول إليه إلا فهو يدعى، وقد سمعنا بآذاننا من يدعوه ومن يرجوه، ورأينا بأعيننا من يتوجه إليه ويسأله وربما ركع وسجد، كما هو الحال لمن ذهب حج أو عمرة. ودل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا، لكن حماه الله تعالى بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه. ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت التي عليها، وقد عظمت فتنة القبور، الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتها، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير، يعني يتعودها الناس، يهرم فيها الكبير يعني ينشأ عليها ثم يكبر 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 ولا نكير، ثم الصغير يخرج والناس يتعاطونها فيظن أنها سنة وأنها دين، إذ لم ييسر الله عز وجل بمن يدعوهم إلى الخير يظنون أن هذا هو الحق، ويظنون أن العبادة هي النذر للقبر والذبح للقبر والطواف حول القبر وسؤال القبر، وينشأ فيها الصغير تجري على الناس يتخذونها سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة انتهى. وهذا هو والله الواقع الآن. ومن حكم بهذه القصة أن لها حكم الرفع لما أبعد، لأن هذا الكلام لا مجال للعقل فيه، وهو من أمور الغيب، وعبد الله بن مسعود كان فقيها عالما. وفيه في الدارمي، وأيضا قد قرأتها وحفظتها من مصنف بن أبي شيبة، قيل: يا أبا عبد الرحمن متى ذلك؟ قال: إذا كثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. وهذا هو الواقع، كثير من الناس إذا طلب علم الكتاب والسنة يطلبه من أجل الشهادة، من أجل يتوظف، أو من أجل يكون دكتور، أو من أجل يكون خطيب، لا يطلبه من أجل أن يرفع الجهل عن نفسه أولا ثم يرفع الجهل عن غيره ثانيا، ويطلبه لحفظ الدين وللتعبد إلى الله به. قال: ويخوف الفتنة نهى عمر رضي الله عنه أن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن وضاح: سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم فتنة. وأيضا أنسيوها، كثير من الصحابة أنسيوها، بل كان يقول المسيب بن حزم: بعد أن كف بصره لو كنت أبصر لأريتكموها. وهذا من رحمة الله. وقال المعرور بن سويد: صليت مع عمر بن الخطاب بطريق مكة صلاة الصبح، ثم رأى الناس يذهبون مذاهب فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. صحيح، وهو عند ابن أبي شيبة وغيره. والكنائس هي أماكن عبادة النصارى، والبيع هي أماكن عبادة اليهود. وفيه أن الإنسان لا يتحرى إلا مكان ثبت فيه التحري، أما شيء لم يثبت فيه التحري لم لا يتحرى. ومن هذه السنن التي كادت تضيع هي الصلاة في وادي العقيق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه آت أي من ربه فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل حج في عمره، فلو تحرى أحد هذه الصلاة ما أنكر عليه لأمر الله عز وجل لنبيه أن يصلي فيه، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته ما لم يأتي مخصص. قال في مغازي بن إسحاق من زيادات يونس بن بخير عن أبي خلدة خالد بن دينار حدثنا أبو العالية، قوله من زيادات يونس بن بخير أي ليست من رواية بن إسحاق نفسه، وإنما هي من الروايات التي يزيدها الرواة الذين يرون الكتاب كما يقولون. قال عبد الله بن أحمد في المسند، فهو من زيادات عبد الله بن أحمد في المسند وليست من زيادات أبيه، وليس من حديث أبيه. حدثنا أبو العالية قال لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان منطقة في العراق سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل قرأه من العرب، قرأته مثل ما قرأ القرآن ما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية ما كان فيه؟ قال سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت فما صنعتم بالرجل؟ قال حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه عن الناس لا ينبشونه. قلت وما يرجون منه؟ قال كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت من كنتم تظنون الرجل؟ قال رجل يقال له دانيال. دانيال رجل صالح ويقال نبي من أنبياء بني إسرائيل، أخذه مختنصر لما غزا بيت المقدس، وله قصة ذكرها ابن عبد البر في كتابه بهجة المجالس، وذلك أن مختنصر رأى رؤيا، رأى كأن هناك تمثال رأسه من ذهب وصدره من فضة وبطنه من نحاس ورجلاه من فخار، فجاءت حبة من السماء فدخلت في رأسه فكسرته ثم حتى انتهى، فجمع الكهان فقال لهم ما الرؤيا التي رأيت وما تفسيرها؟ قالوا يا أيها الملك اخبرنا بالرؤيا نفسرها لك، فأمهلهم ما استطاعوا قتلهم. ثم جاء دانيال فقال له ما الرؤيا التي رأيت وما تفسيرها؟ فأمهله ثلاثا، ثم جاءه بعد ذلك وقال أيها الملك رأيت صنما رأسه من ذهب وهو ملكك، فالرأس أنت والصدر أبناؤك يكون ملكهم دونك والبطن كذلك، ثم يكون ملككم إلى النساء وتنتهي دولتكم. والأمر الذي من السماء أشار إلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكرون من قصصه أن مختنصر وضعه في قبر أو في بئر وأدخل عليه أسد بعد أن أجاعه أياما فلم يتعرض له الأسد، والله أعلم ليست لها أسانيد صحيحة. المهم أنه رجل يذكر أنه من أنبياء بني إسرائيل والله أعلم. فقلت منذ كم وجدتموه مات؟ قال منذ 300 سنة. قلت ما كان تغير منه شيء؟ قال لا إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض. هذه القصة ضعيفة ومنكرة لا تصح، فيها عنانة بن إسحاق.
ولها طرق ذكرها المحقق.
قال ابن القيم رحمه الله: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم من تعمية قبره لئلا يفتتن به ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله. بل قد قرأت قصة لأحد السوريين وهو يقول: وجاءني رؤيا في المنام وهي أنك تذهب إلى قرية كذا لتسكن فيها، فذهبت إلى تلك القرية للسكن فيها، وذلك أن فيها قبر دانيال. فتعلمون أن الصوفية قد يجعلون من الأشخاص الذين يريدونهم أربابا من دون الله حالة من العظمة، ويجعلون لهم أماكن كثيرة، مثل الحسين له قبر في مصر وله قبر في العراق وله قبر في أماكن كثيرة. قال شيخ الإسلام: وهو إنكار منهم لذلك، فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات، وبعضها أشد من بعض، يعني إذا كانت شرك أشد من غيرها، وإذا كانت بدعة أشد من المعصية، سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله عندها أو لينسك عندها أي يذبح، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به لا نوعا ولا عينا، إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق. يعني مسافر نزل يصلي، قدر الله بعد ذلك قالوا هذه البقعة فيها هو لم ينزل بسبب ما يقولون في البقعة، وإنما نزل قدرا لا لقصد الدعاء فيها، كمن يزورها ويسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت به السنة. وأما تحري الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره فهذا هو المنهي عنه. انتهى ملخصا. قوله: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ففيه تحريم البناء على القبور وتحريم الصلاة عندها، وأن ذلك من الكبائر. وفي القراء للطبري، القراء لقاصد أم القرى، كتاب طيب لو يوفق طالب علم لتحقيقه وترتيبه، أمر طيب لأنه ساق فيه من الأحاديث والآثار الشيء العظيم. من أصحاب مالك عن مالك أنه كره أن يقول: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك بقول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد الحديث. وعباد القبور قد جعلوا أحاديث موضوعة، ومنها: من حج فلم يزرني فقد جفاني، فهذا حديث موضوع منكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أنها لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، ولم يذكر أن الرحال تشد إلى قبره. ولهذا ألف شيخ الإسلام رسالة في تحريم شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قبور الأنبياء، فقام عليه المتصوف ومن إليهم واتهموه بالردة بسبب هذه الرسالة. قال: كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر لئلا يقع التشبه بفعل أولئك سدا للذريعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومالك قد أدرك التابعين وهم أعلم الناس بهذه المسألة، فدل ذلك على أنه لم يكن معروفا عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: وقد ذكروا في أسباب كراهته لأن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريدون به الزيارة البدعية، وهو قصد الميت لسؤاله ودعائه، هذه زيارة بدعية شركية، والرغبة إليه في قضاء الحوائج ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس، فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذا، وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة. فكره مالك أن يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنى فاسد بخلاف الصلاة عليه والسلام. وقد ذكر شيخ الإسلام وابن القيم ومن إليه من أهل العلم أن الألفاظ المجملة سبب الضلال. فالآن إذا قال لك زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تظن أن هذا اللفظ ما فيه شيء، كلنا إذا كنا في المدينة نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هو يقصد بكلمة زرته أي دعوته ورجوته وتوسلت به وذبحت له وطفت به، إلى غير ذلك ما يفعله المشركون عند القبور. قال فإن ذلك مما أمر الله به. أما لفظ الزيارة في عموم القبور فلا يفهم منه مثل هذا المعنى. مثل هذا المعنى ألا ترى إلى قوله فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، مع زيارته صلى الله عليه وسلم لقبر أمه، فإن هذا يتناول قبور الكفار، فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة به ونحو ذلك ما يفعله أهل الشرك والبدع، بخلاف ما إذا كان المأزور معظما في الدين كالأنبياء والصالحين، فإنه كثيرا ما يعنى بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية، فلهذا كره مالك ذلك في مثل هذا، وإن لم يكره ذلك في موضع آخر ليس فيه هذه المفسدة انتهى. وهكذا تجد كثير من الصوفية الآن يقول هيا زيارة، يلا زيارة، ويجعلون لها موسما وعيدا. إذن يشعرك هذا اللفظ أنه صار مستخدما في غير موطنه الشرعي. الموطن الشرعي زوروا القبور، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، تسلم عليهم وتدعو لهم. والمعنى الفاسد أن الزيارة هي المتضمنة لدعائهم والذبح لهم. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه، ذكره المصنف رحمه الله. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.